زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير والنذير والهادي بإذن ربه إلى صراط الله العزيز الحميد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي اختص نفسه بالهداية، هداية التوفيق للحق وشرح الصدر له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أحدثكم في هذا المجلس عن هذه المسألة العظيمة، مسألة الهداية. فما أحوجنا إليها؟ ما أحوج الكافر إلى الهداية؟ وما أحوج العاصي إلى الهداية؟ وما أحوج المهتدي للزيادة من الهداية؟ وما أحوج المزداد إلى الثبات عليها؟ ونحن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، ونكرر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في قيام الليل: اهدني لما اختلف من فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء. الهداية في نفس الإنسان يحتاج إليها لكي تزكو نفسه، إنه قادر على أن يسلك سبيلها بما وضح الله له من سبيل الخير وأرشده ودله بالرسل والكتب. أقسم الله بأقسام متعددة متوالية على حقيقة مهمة في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما أحوجنا إلى تزكية نفوسنا وتزكية النفس طريق الهداية، والذي يدسي نفسه فيخملها بخذلانه إياها عن الهدى ويركب المعاصي ويترك الطاعات فإنه هو الخسران والله. ومن زكاها فهذه هي الهداية، هذه الهداية التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، هذه الهداية التي لو شاء الله أن يفعلها بأهل الأرض كلهم لفعل ذلك. قل: فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. لكن من أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن ما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى، هذه الهداية التي استشعرها الصحابة فقالوا معترفين: لا هم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه الهداية منه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن لا تتكبروا على عباد الله، وعليكم بدعوتهم لعلهم يهتدون كما اهتديتم. الهداية أيها الإخوة، بلغ من عظمها أن أهل الجنة حين يدخلون الجنة يحمدون الله على نعمتها ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ابن جرير في تفسير الآية: أي الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله وصرفه وصرف عذابه عنا. هذه الهداية ممكن أن تأتي فجأة. قال عليه الصلاة والسلام في مثال على هذا: المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة. يصلحه الله في ليلة. وممكن تأتي الهداية هذه تدريجيا كما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات. قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أول ما سكن وثبت، ثم بدأ يزداد حتى أسلم جبير رضي الله تعالى عنه في فتح مكة، أعلن إسلامه. الهداية لها أسباب أيها الإخوة، لها أسباب. فأنب إلى الله يا عبد الله ليهديك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويهدي إليه من أناب. جاهد في الله يا عبد الله، جاهد نفسك والشيطان والأعداء. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمن بالله يا عبد الله يهديك الصراط المستقيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ادعوا الله يا عبد الله، فإن الدعاء من أعظم أسباب الهداية. ادعوني أستجب لكم. ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. وماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقول؟ سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. هذه الهداية، هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى، ليس لها مكان محدد ولا زمان محدد، فقد يهتدي الشخص في زمان ومكان غير متوقع. وبعض الناس اهتدوا عندما ذهبوا إلى بلاد الكفار، نعم ليس هذا هو الأكثر، لكن حصل. معنى ذلك أنها ممكن أن تأتي في أماكن غير متوقعة وفي أزمنة غير متوقعة وبوسائل وطرق غير متوقعة. إنها من الله، إنها من الله سبحانه وتعالى. وقد يهتدي الشخص الذي لا تتوقع هدايته، قتل 100 نفس ثم هداه الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله رافق الأخيار وكن معهم، فإنهم من أعظم أسباب الهداية. والله تعالى يوفق ويسد فالأخيار. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، فرافقهم وهم يدعونك إلى صراط الله المستقيم. الهداية لو أن الله أعطاها كل الناس ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو حرمها كل الناس ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. يقذفها في قلوب من يشاء من عباده. لها أسباب متعددة. الواحد قد يهتدي بعد خطبة، بعد موعظة، محاضرة، من دعاء قنوت، بعد حج أو عمرة، بعد حادث، أثناء مرض، بعد رؤية يراها، مصيبة تقع في المسلمين، مصيبة تقع عليه فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، معرفة طيبة نتيجة دعوة تقدم داعية بذلها له ونصيحة أسداها إليه، فجأة من غير سبب واضح فجأة يقوم من النوم يغير طريقه، يكون ماشي في الطريق يفكر في سيارته، تدبر يفتح له بابا يغير حياته. الهداية إنها المطلب العزيز، إنه الشيء الذي لا بد أن نبحث عنه باستمرار. فتعالوا أيها الإخوة نستعرض بعضا من أسباب الهداية، لأن هذا موضوع يفيد الدعاة ويفيد المدعوين، يفيد الدعاة ويفيد المدعوين. بالقصص الواقعية نفكر كيف اهتدى من اهتدى، نماذج ممن اهتدوا كيف كانت هدايتهم. تتبع هذا جيد ومفيد، تتبع هذا الموضوع مهم. قد يهتدي بعض الناس نتيجة لرؤيته إنسان ثبت على دينه، كافر يهتدي نتيجة رؤية شخص ثبت على دينه. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، هذا رجل ولاه عمر على أهل مصر، فاشتكوا إلى عمر يقولون إنه تأخذه الغنطة بين الأيام، بعد كم يوم يسقط يغشى عليه. ما هذا؟ لماذا يفعل؟ لماذا يحدث له هذا؟ فأتى به عمر رضي الله عنه فسأله، فقال سعيد بن عامر: شهدت مصرع خبيب بن عدي الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه، قطعوه، قطعوا لحمه بعدما صلبوه، وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شيك بشوكة. ثم قتل خبيب. سعيد بن عامر كان مع الواقفين المتفرجين. قال سعيد بعدما أسلم: أثر فيه منظر هذا الرجل، قال: فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك إلا ظننت أن الله لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا فتصيبني تلك الغمطة. حرام بن ملحان هذا رجل عظيم من أصحاب بئر معون القراء الكبار الذين ذهبوا شهداء إلى ربهم. الذي طعنه قتله أسلم، الذي طعنه قتله أسلم. من هو الذي طعنه وقتله؟ إنه رجل يقال له جبار بن سلمى. لما طعنه نفر الدم من حرام بن ملحان رضي الله عنه، فأخذ رأى حرام الدم نفر، فأخذه نضحه على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. فقال هذا جبار: ما فاز؟ أليس قد قتلته؟ كيف يعني فاز؟ أنا قتلته بيدي، كيف فاز؟ فسأل فقالوا: الشهادة. إنه يقصد أنه فاز بالشهادة. فأسلم جبار رضي الله عنه وهو معدود في الصحابة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. ممكن الواحد يهتدي على يد العالم الفقيه الصالح. لقد رووا في ترجمة زاذان، والقصة من سير أعلام النبلاء، قال زاذان، هذا زاذان من كبار المحدثين والعلماء، هذا رجل كان شابا فاسقا في أول أمره، قال: كنت غلاما حسن الصوت جيد الطرب بالطنبور من أدوات المعازف، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية يعني إناء الخمر، بددها وكسر الطنبور، ثم قال لهذا الشاب: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن لكنت أنت أنت. أول كلمة لو كان، وجه الكلام للمغني، قال له: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت، لو هذه الموهبة استثمرتها في القرآن كنت أنت بالمنزلة العالية، يشار إليك بالبنان. ثم مضى، هي كلمة ألقاها ومضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقي في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه فأقبل علي فاعتنقني وأجلسني وأخرج لي تمرا وأحسن إلي، ثم تلا عليه قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أحيانا العالم يصدر موعظة لشخص فاسق تكون لها وقع عليه شديد لكن مفيد، شديد لكن مفيد. القعنبي رحمه الله من المحدثين أيضا، الرجل هذا كان شخصا فاسقا أيضا. يقول القعنبي بالبصرة ويحدث ابنه عنه: كان أبي يشرب النبيذ ويصحب الأحداث، يعني شلة الفسق والسوء، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون، شعبة من كبار المحدثين، جبل في الحفظ، له شهرة بين الناس. لما دخل البلد الناس تسابقوا إلى شعبة، كل واحد يريد أن يسمع الحديث من شعبة، وحفوا به. هذا الشاب لابس قميص أحمر جالس على الباب ينتظر أصحابه الفساق. رأى المنظر، شخص غريب على دابة والناس يتسابقون إليه ويحفونه. قال: من هذا؟ قالوا: شعبة. قال: وإيش شعبة؟ إيش شعبة؟ العلماء، أسماء العلماء غير معروفة عند الفساق، الدعاة أسماء لا يعرفهم أهل الهدى، أما الفساق في وادي آخر يعرفون أسماء اللاعبين والمغنين والممثلين، يعني عندهم أسماء أخرى، الأسماء اللامعة. لكن أهل العلم طلبة العلم عندهم أسماء لامعة أخرى غير قائمة غير. قال: إيش شعبة؟ إيش شعبة؟ قالوا: محدث. أي يعني يحدث الناس. فهذا الشاب قام طائشا وعليه إزار، الإزار الأحمر، وذهب واخترق الناس إلى شعبة. قال: حدثني بدون أدب، أنت هي أنت حدثني. فنظر شعبة إلى هذا الشاب، ومعروف أن اللون الأحمر منهي عنه للرجال، الأحمر الخالص، الأحمر الخالص غير الأحمر المخلوط بغيره، الأحمر الخالص من ملابس النساء منهي عنه للرجال كما جاء في الحديث الصحيح. فنظر شعبة إلى هذا الشاب، زيه زي الفساق، وليس من أهل الدين والصلاح ولا من أهل الحديث، وهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعطى لأهله، يعني الأحاديث بالأسانيد تقال للمستحقين لأهلها. فالشاب يقول: حدثني. فنظر إليه شعبة فقال: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، شكلك ما أنت من أهل العلم فكيف أحدثك؟ ماذا فعل الشاب؟ أشهر سكينه، على طول طلع السكين. أليس هذا ما يفعله الشباب الطائش؟ إذا شيء ما أعجبه مباشرة يخرج السكين. قال: تحدثني أو أجرحك؟ فقال شعبة: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، انتقى له حديث في الصميم، فألقى سكينه ورجع إلى المنزل، يعني أراد الله به خيرا من هذه الكلمة، وقام إلى الشراب وأراقه، وقال لأمه: الساعة يا أصحابي يجيئون، فأدخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب إني تغيرت، حتى ينصرفوا. ومضى من وقت إلى المدينة، فلزم مالك بن أنس وأخذ عنه العلم ورجع إلى البصرة، وإذا بشعبة قد مات، فما سمع منه إلا هذا الحديث. الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه كيف اهتدى؟ قال: كان يقرأ آية في قيام الليل، ما كان منتبها للفضيل أصلا، لكن سمع الآية. هذا كان أيضا مشتغلا بالمعاصي، كان يتسلق جدارا إلى جارية ليفجر بها داخل بيت، هو يتسلق الجدار وإذا بالجار يقوم الليل، ومن زمان البيوت متلاصقة وصوت الجار يسمعه الجار الآخر، هذا في الليل يتسلق ليزني وذاك يقوم الليل. فإذا بالقارئ الذي يقوم الليل هذا يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فلما سمعها، أوف، واحد إذا كتب الله له الهداية، هي سبحان الله كيف تدخل الهداية في القلب، ربك أعلم. قال مباشرة: قال: بلى يا رب، قد آن آن الأوان أن يخشع قلبي لما أنزلت، بلى يا رب قد آن. فنزل وما أكمل التسلق ورجع، أين يذهب؟ ذهب إلى كهف خريبة خارج البلد، دخل ليفكر في أمره وماذا يفعل، ما هي الخطوة التالية، وإذا بأناس يتكلمون من المسافرين في الطريق، بعضهم يقول نرحل في هذا الليل، بعضهم يقول لا، إذا أصبحنا الآن لا نرحل، فإن فضيل يقطع الطريق، الآن لو سافرنا يخرج علينا بسلاحه يقطع طريقنا ويأخذ مالنا. فقال ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني، رحمك الله، أنا في الليل أريد الفاحشة وهؤلاء مختبئين مني، يعني شري عم البلد وخارج البلد. وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وهكذا ذهب هذا الشخص رحمه الله ليجاور في البيت الحرام يعبد الله، كما أنه أساء يريد أن يحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. شخص كان مسرف على نفسه، شاب مسرف على نفسه يعمل المعاصي وعنده أم صالحة تعظه تذكره تنصحه بلا فائدة أبدا، مصر راكب رأسه يوبخ أمه لو نصحته. يوم من الأيام وهو يمشي مر بمقبرة فرأى عظام كثيرة منثورة، فأراد الله به خيرا فأخذ عظما، جعل يتأمل العظم هذا، أخذ عظما نخرا ففته بيده فانفت، فقال لنفسه ويحك أنت تكونين هكذا غدا رفاتة والجسم يكون ترابا وأنت الآن في المعصية. هو رأى منظر عظم نخر، كان ذلك سبب هدايته، تاب إلى الله ورفع رأسه إلى السماء وأقبل على ربه ورجع إلى أمه متغيرا، وإذا بهذا الولد غير الولد الذي كانت تعرفه. ثم بالأمور تتطور، صيام النهار وقيام الليل وبكاء. قالت يا ولدي قتلت قتيلا؟ قال لا. قالت ارفق بنفسك؟ قال الرفق بها أريد. قالت استرح قليلا؟ قال الراحة أطلب. أتضمنين لي الخلاص؟ قالت فمن يضمنه لي؟ قال فدعيني وما أنا عليه. بقي يعبد الله حتى شاء الله عز وجل أن يقبضه في قيام الليل بعدما قرأ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فخرجت أمه تنادي الناس ليجهزوه، فجاء الناس فلم يرى أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم. هناك امرأة معروفة بالجمال جدا، بارعة الجمال، تحدت قومها أو تحدوها أن تفتن الربيع بن خثيم. الربيع بن خثيم من كبار الصالحين والعلماء، من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وحسبك بتلاميذ عبد الله بن مسعود، علقمة والأسود والربيع بن خثيم، تلاميذ بن مسعود شيء آخر. فاستأذنت زوجها قالت تأذن لي أن أذهب لأفتن الربيع، فإن صار بيني تحدي بيني وبين قومي. فأذن لها، طبعا الذي ما عنده غيره ديوث، ذهبت فتظاهرت أنها تريد أن تسأله، فأقبلت وجلست لتسأله فكشفت وجهها فإذا هو كالقمر، فغض بصره وقال كيف بك، لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرتك ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك لو نزل الموت بك فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك لو سألك منكر ونكير. فزعت، صرخت، قامت، ذهبت إلى بيتها غشي عليها، أفاقت في عبادة الله، هي كلمات لكن خرجت من قلب نحسبه صادق. اشتغلت بالعبادة حتى ماتت كأنها جذع محترق، يعني من كثرة الصيام والقيام. فكان زوجها يقول: ما لي وللربيع بن خثيم أفسد علي امرأتي. صارت الآن لا تريد إلا العبادة، كلمات وعظ تأتي من قلب صادق. أحياناً يحشر المتقي مع العاصي في مكان واحد، ولا يجد المتقي إلا لا يجد حيلة للفرار. ركب أحد الصالحين الشباب مع شاب صالح مع شخص من المهالبة مهلبي في سفينة في العراق أيام البرامكة، فظن يعني أن هذا الشيخ سوف يكون نعم الرفيق، ومع الشيخ غلام وجارية. فلما صار في دجلة دخل داخل في الماء ولا يمكن العودة، إذا بهذا المهلبي يقول للفتى انزل وللجارية تأتي. بأي شيء يأتي الغلام؟ بآنية الخمر. ماذا تفعل الجارية؟ تغني. هذا أسقط في يده، ماذا يفعل؟ هذا شرع في الشراب وشرعت تلك في الغنى، وهو المسيطر على المركب. خطر ببال هذا الشيخ بعد مدة، التفت إلى الشاب وجده مشتغل بشيء آخر ليس حوله، فقال: يا فتى تحسن مثل هذا؟ هذا الغنى وهذا الصوت. قال: أحسن ما هو أحسن منه. قال: ما هو؟ فقال الشاب: بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكان الشاب حسن الصوت بالقرآن، فجعل يرتل، فرمى الشيخ المهلبي قدح الخمر في الماء وقال: أشهد أن هذا أحسن مما كنت أسمعه، فهل غير هذا؟ قال: نعم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السور سور جهنم مطبق عليهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الماء يشوي الوجوه، وليس نار، هو ماء لكن من حرارته يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فوقعت الآية في قلب هذا المهلبي موقعا عظيما، فأمر بهذه بآنية الخمر كله فسكب، وأخذ العود فكسره، ثم قال: يا فتى هل ها هنا فرج؟ قال: نعم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. انتهت الرحلة بهداية الرجل ومن معه، سبحان الهادي إلى سواء السبيل. رجل عامي كبير في السن، انظر كيف تأتي أحيانا الموعظة التي تهدي بإذن الله من عامي كبير في السن، كان لسانه رطبا من ذكر الله وحبب إليه الذكر. هذا الشايب كان دائما يردد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإذا مر في الطريق فرأى غافلا يقول له باللهجة العامية: يا وليدي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أي واحد يشوفه في الطريق وقف في مكان في سر الخباز: يا وليدي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقف يشتري من مكان أي شيء يقول هذه الوصية، شايب ما عنده علم كثير غزير، لكن عنده هذه الموعظة دائما يضيعظ بها. مرض أدخل المستشفى والطبيب الذي كان يعالجه كافر أعجمي، وهذا الرجل الصالح خر مغشيا عليه من المرض. لما أفاق الشيخ الشايب، لما أفاق وفوق رأس هذا الطبيب الكافر، مباشرة قال الشايب لهذا الطبيب: يا وليدي، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا الكافر استغرب، إيش هذا الكلام؟ ماذا يقول له؟ أول ما صحى يقول هذا الكلام، فسأل أن يترجم له، فترجم له ما قال هذا الكبير في السن الشايب، فتأثر الكافر وأسلم بهذه الكلمة، سبحان الله. قد تأتي الهداية أحيانا بعد حادث مروع، شيء مؤثر يراه الإنسان نتيجة الحادث يعني. بعض الفقهاء السوء اجتمعوا في استراحة أو مزرعة ومعهم شراب ومعهم نساء على زنا وخمر يعني، والعياذ بالله. فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم عشاء، فتأخر ما ورجع بسرعة، فأرسلوا واحدا منهم ينظر ماذا حصل، فهو ذاهب في الطريق لينظر أين صاحبه، فإذا به يرى زحاما حول سيارة، اقترب فإذا بها سيارة صاحبه والسيارة تحترق، فدخل مع الناس الذين كانوا يحاولون إخراج ذلك السائق، فأخرجه ونقله إلى سيارته وأسرع إلى المستشفى. وهذا المحترق لا زال يتكلم يقول: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ وصاحبه يقول: من هو؟ يقول: ماذا أقول له؟ يقول: من هو؟ يقول: ماذا أقول له؟ قال: من هو؟ قال: الله. لأن هذا رأى الموت الآن يحترق. فكانت هذه كان هذا الحادث سببا في هداية الآخر أيضا. ماذا أقول له؟ أحيانا الهداية تأتي بمطوية سبع هللات، سبع هللات يسلم عليها واحد، آحاد، سبحان الله. واحد من الكفار قرأ تلك المطوية وأسلم ورجع إلى بلده وقام يدعو جماعته إلى الإسلام، وبعد مضي سنوات أسلم على يدي 300 شخص. بدأت العملية بمطوية سبع هللات، يا حظ الذي طبعها ووزعها وأوصلها إلى يده. هو يدخل الجنة 3 بالسهم الواحد، صانعه المحتسب به الخير، والمناول، مع أنه يناول يعني يناول، والرامي به. الله فضله عظيم وكرمه كبير، لكن أين العاملون؟ هذه عجوز في السن كبيرة سافرت مع قريب لها، فيبغى يشغل الأغاني، وهذه مرأة صالحة لا تريد أغاني تريد قرآن. أصر الرجل، أصر الشاب الطائش: إلا أغاني. قالت: طيب، يعني راعي شيبتي وكبري، طيب نصف الطريق لي ونصفه لك، نصف المشوار أنا معي شريط قرآن، طيب أعطيني نصف المشوار. قال: طيب، بس نبدأ بشريطي أنا. شغل شريط الأغاني، طلع الذي في رأسه. لما صار النصف المشوار انتهى الشريط، قال: هاتي شريطك، وضع شريط القرآن. فكانت الغلبة في شريط القرآن، تأثر الرجل وهداه الله سبحانه وتعالى. المربين، المربون لهم أثر عظيم، غرس البذور والبذور التي تثمر ثمرات الهداية بإذن الله. ابن الجوزي كان يحكي عن مشايخ جلس إليهم، ولكن في فريق منهم ناس معينين تأثر بهم أكثر، منهم عبد الوهاب الأنماطي قال كنت أحضر مجالسه في صغري وكان لا يأخذ على الحديث أجرا، وإذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى وأبكى من حوله. وكنت أجلس وأنا صغير أتعلم منه، يبني قواعد الإيمان في نفسي. هذه كلمة ابن جوزي يقول كان هذا عبد الوهاب الأنماطي يبني قواعد بكاؤه يبني قواعد الإيمان في نفسي. خرج ابن الجوزي تاب على يديه 70,000 على يدي ابن الجوزي، لأنها أصلا ثمار غرست منذ الصغر. هذا اليقين الذي يكون عند بعض الناس سببا في الهداية، هذا الإصرار على هداية الخلق ونصحهم، الإصرار يصل بصاحبه بإذن الله إلى نتائج. قالوا في أحد البلدان العربية التفت يعني الشيخ الإمام لما أقيمت الصلاة التفت إلى المصلين، رأى العدد قليل فقال لهم أين الناس؟ ليش ما يجون المسجد؟ أين الناس؟ قام واحد جريء يعني واحد قال في المرقص. قال إيش المرقص؟ قالوا هذه قاعة فيها مسرح خشبة ترقص عليها النساء شبه العاريات والناس يتفرجون. قالوا المتفرجون من المسلمين؟ قالوا نعم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أين هذا المرقص؟ قالوا ما لك وله؟ قال أين هو؟ أصر أرشدوه إليه. ذهب إلى المرقص طلب مقابلة صاحب المرقص. جاء هذا شراء شخص ملتحي وما لا علاقة له بالموضوع، فظنه أخطأ في العنوان، يريد أنت تريد من؟ قال أنا أريدك أنت. قال ماذا تريد؟ قال أنا أريد منك أنك يعني تعطيني الفقرة أنا أريد أن أقدمها. قال إيش؟ قال يعني غدا بدلا من تظهر الفرقة أنا أريد أن أقدم الفقرة، بلاش الفرقة، أنا أريد أن أصعد إلى المسرح غدا. قال لا يمكن تخرب علي شغلي. قال أعطيك، كم يجيك في اليوم؟ كم يجيك؟ أعطيك حق اليوم كله، بس لا تجيب الفرقة، أنا أبغى أكون في المسرح. مع الإغراءات المالية والإصرار وافق. ثاني يوم جاء الشيخ صعد المسرح والستارة مغلقة والحضور جالسون ينتظرون، ففتحت الستارة وإذا بشيخ وقور كبير جالس على الكرسي، فظنوها هذا مشهد فكاهي. بدأ الشيخ يتكلم، حمد الله وأثنى عليه واستفتح الآيات، فبعد ذلك عرف الناس أن القضية ليست فقرة هزلية جد، فقام بعضهم يلغو وبعض يصيح ووضعوا أصابعهم في أذانهم وعلى الزعيق. فقام واحد من الحاضرين ألهمه يعني قام قال يا جماعة اسكتوا دعونا نسمع ما يقول الشيخ، خلنا نشوف آخرة القصة هذه، اسكتوا نشوف ماذا نهايتها مع هذا الشايب. فاسترسل في الكلام وتلا الآيات والأحاديث وقال يا أيها الناس إنكم عشتم طويلا وعصيتم كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ ذهبت اللذة وبقيت الحسرة، والصحائف سوداء ستسألون عنها يوم القيامة، ويأتي يوم يهلك الله فيه كل شيء ولا يبقى إلا وجهه، أيها الناس ولا يبقى إلا وجهه سبحانه، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار الآخرة؟ بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان. ووعظهم فتأثروا وبكى من بكى من الناس وخرجوا وتابوا إلى الله، حتى صاحب المرقص تاب إلى الله وأغلق المرقص. كان هناك شاب طائش أخذ أخاه معه في مشوار، أخوه صغير لكن صغير على إيمان ودين على الفطرة، صغير سمع من الشباب الطيبين من المكتبة من التوعية من المدرس أن الغناء محرم وأهمية ذكر الله. شاب صغير طفل يعني هو طفل في الحقيقة طفل، وهذا الشاب أخوه في السيارة بجانبه شغل الأغاني الكبير. الطفل أخوه الصغير قال لو سمحت سكر الأغاني، قال بس اسكت ما لك دخل سكر. لا، في النهاية قال إذا كان ما سكت سأنزلك في وسط الطريق، هنا سأنزلك في وسط الطريق، وسبه شتمه شتما قبيحا فسكت الطفل الصغير. غلب لأنه صغير سكت، لكن سكت وقلبه يعتصر ألما وتأثر تأثرا بالغا. فبعد فترة حانت من أخيه السائق الشاب الكبير نظرة إلى أخيه الطفل فوجدت دمعة تنزل على خده. كانت تلك الدمعة على خد أخيه الصغير الطفل هي السبب في هدايته إلى الله سبحانه وتعالى. هي ما كان كلام، هو غلبه وسكته، لكن هذه الدمعة لما رأى دمعة الحزن والحسرة من طفل من أخيه الطفل الصغير رجع إلى الله سبحانه وتعالى. الأطفال هؤلاء ممكن أن يعملوا أشياء عجيبة. هذه قصة من القديم. يقولون قطاع طرق أغاروا على قافلة للمسلمين، فزعيم هؤلاء اللصوص صار يمر على كل واحد في القافلة يعمل معه تحقيقا كم يحمل من النقود، كل واحد كم معه. وصل إلى طفل، إلى صغير، صبي صغير، قال كم معك؟ قال معي 100 دينار. فاستغرب، الرقم كبير، وأولئك الكبار ما قالوا مثل هذا الرقم. ففتشه فوجد فعلا معه 100 دينار. فقال عجبا لك يا غلام، هذا الزعيم الحرامية يقول عجبا لك يا غلام، لو قلت لي معك 20 وقلت لك طلعها وطلعت 20 كان أخذتها وسكت، فلماذا قلت لي إن معك 100؟ قال إن أمي علمتني أن لا أكذب، أن لا أكذب. فتأثر هذا اللص من كلمة هذا الطفل وكان ذلك سببا في هدايته. وسيأتي مزيد من بعض مواقف الأطفال الصغار التي تكون سببا في الهداية. تلك دمعة مغلوب، وهذا صدق هذا الطفل كان سببا في الهداية. كان شاب من الشباب نشأ على المعاصي وتزوج وجاءه أولاد وهو يرتكب الموبقات والمحرمات، الصلاة لا يعرفها، لكن زوجة الشاب هذا، زوجة الشخص، كان فيها دين، ولدت له ولدا اسمه مروان. مروان هذا كان من تقدير الله أصم أبكم، إنما رضع الإيمان من ثدي أمه المؤمنة. لما بلغ عمره 7 سنين الولد صار يواظب على الصلاة من تربية أمه، وأبوه لا يصلي لا يركعها. فالولد بدأ يحاول يكلم أباه عن الصلاة ولكنه أصم أبكم لا يتكلم، فجعل بالإشارات يشير إلى أبيه، لماذا يا أبتي لا تصلي، ويشير إلى السماء ويشير بالتكبير ويؤشر بالاستفهام ويشير إليه بأن الله يراه، لكن الأب غافل. يوم الأيام جاء الولد بصوت مخنوق بكاء بكاء ودموعه تنهمر. ذهب توضأ ورجع وأمسك المصحف وفتحه لأبيه على سورة مريم ووضع أصبعه على هذه الآية: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، وأجهش بالبكاء. فتأثر الأب لهذا المنظر وبكى معه، وشاء الله أن ينفتح مغاليق القلب، مغاليق قلب الأب على يد هذا الولد، فمسح الدمع عن عيني ولده وقبله وقام معه إلى المسجد. أيها الإخوة، كم سمعنا عن أشخاص تابوا بسبب دعاء القنوت؟ دعاء القنوت إذا صدق الداعي ولامسها هذه النفوس بتلك الدعوات الطيبات، وحرص أن يأتي من السنة ما يقوله ويسمع به من خلفه، والناس يتأثرون. ممكن تكون طالبة سبب هداية مدرسة، ممكن، لا عجب أن تهتدي الطالبات على يد المدرسة، لكن العكس هو العجيب. هذه مدرسة تلبس الحجاب أمام البنات، لما انتهت السنة الدراسية أرادت أن تسافر هذه المرأة إلى الخارج، لما ركبت الطائرة أقلعت الطائرة استوت في الأجواء، نزع الحجاب وأزيل الغطاء وأزيل الخمار وخرج البنطلون وخرج هذا القصير وهذا الشفاف وهذه العطورات وهذا المكياج ونفشة الشعر، وإذا بفتاة عمرها 16 عاما تتقدم من هذه المرأة وتسلم عليها وتقول: كيف حالك يا معلمتي؟ فأسقط في يد المرأة وحرجت، فقالت لها: ألا تعلمين أن الحجاب تنزيل من العزيز الحكيم؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ الحجاب ليس عادات، الحجاب عبادة ليس عادة ولا تقاليد، إن الله ربنا هنا وهناك في الداخل في الخارج وهو مطلع عليك في هذه الطائرة. يا معلمتي أنت قدوتنا، أنت كنت تحرصيننا على الحجاب ونحن نسمع منك التوجيهات في المدرسة، والآن أنت على منكر. تقول: شعرت بالحرج الكبير من طالبتي تنصحني وتوجهني، وتمنيت أن يحدث لي أي شيء الآن، أي شيء ينشق ويبتلعني، ومنذ تلك اللحظة قررت ارتداء الحجاب وعدم التنازل عنه أبدا بسبب نصيحة هذه الطالبة التي كنت أدرسها. أحيانا يقوم واحد يدعو شخص آخر إلى فاحشة، فثبات الآخر المدعو إلى المعصية وعدم الاستجابة يهز العاصي الداعي إلى المعصية ويكون من سبب هدايته. ثبات المدعو للمعصية يهز العاصي الداعي ويكون سببا في هدايته. هذا أحد الشباب مرة استرعت انتباهه في الحي فتاة محتشمة جدا لا يرى منها شيء، تخرج من بيتها إلى مدرسة تحفيظ القرآن النسائية في الحي. جاءه الشيطان وقال: أنت أتحداك أن تغوي هذه الفتاة. فانصبت أفكار الشاب كلها الآن على قضية كيف يغوي هذه الفتاة، فأخذ يكتب منظومة شعرية فيها عشق وحب وغرب، وتحت باب المنزل: إلى فلانة. بعد أو قبل أن توشك بالدخول وضع الخطاب. ما الفتاة مزقت ولا استجابت ولا شيء. كتب خطاب آخر، هو شياطين الإنس لا يستسلمون بسهولة، يتغزل فيها هي ويذكر من الصفات التي تخطر على باله التي يظنها فيها والتي لا يظنها. كتب: وأنت كذا، وأنا معجب بك في كذا، ومعجب بشكلك في كذا، وإلى آخره. والوعد بيننا كذا، والموعد الذي كان قبل كذا كذا، كل افتراءات كذب، ما في مواعيد أصلا ولا شيء سابق. لكن تحطيم، شوف سبحان الله شياطين الإنس، تحطيم المعنويات والجر المعصية، يريد أن يجرها بالقوة. وقال: وإذا ما استجبت لي غدا فصور من هذه الرسالة ستقع في يد أبيك، سأرسلها له في العمل. مستخف بالليل وسارب بالنهار، عمل الشياطين. أرسل مع من الخطاب لها؟ مع خادمته، خادمة بيتهم. قال لها: شوفي الرد، عندها رد جيبيه. كان الرد ما هو؟ رجعت الخادمة معها صرة صغيرة ملفوفة للشاب هذا، فاستبشر، قال: أخيرا يعني وقعت في المصيدة. فتح اللفافة فإذا فيها تمرات وورقة مكتوب عليها: هذه التمرات التي كنت أعددتها اليوم للإفطار وأنا صائمة، أرسلتها إليك لعلها تكون موعظة. كان لهذا وقع في نفسه ولا شك، لكن الرجل ما انتهى من هذا. حصل له سفرة وقال للخادمة: ارجعي إليها وقولي إن فلان لا يزال ينتظر الموعد. راح هذا السفر، ورجع من السفر قال الخادمة: ها، ذهبت إلى فلانة؟ قالت: نعم. ماذا قال؟ قالت: أرسلت لك بهذا المظروف. فتحه وإذا فيه مصحف مكتوب عليه: إهداء لك لعل الله أن يهديك به. كف الرجل وبدأ الصراع في نفسه، وبقي في جيئته وذهابه يترصد في وقت المركز، وقت المركز والبيت والطريق بين البيت والمركز، فلم يرى الفتاة. فسأل عنها فقالوا: قد توفاها الله أثناء سفرك، مرضت توفاها الله أثناء سفرك. فتلك التمرات على هذا المصحف، على هذا الخبر، كان كافيا في هداية هذا الإنسان إلى صراط العزيز الحميد. أيها الإخوة، نحن أحيانا نظن أن البعض العصاة لا فائدة من نصحهم، ونشوف شكل الواحد فنحكم عليه أنه لا يهتدي. قال أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: كنت عائدا من سفر طويل، وقدر الله تعالى أن يكون مكاني، أن يكون بجانبي في المقعد في الطائرة شخص من زمرة شباب لاهين، تعالت ضحكاتهم وكثر ضجيجهم، وامتلأ المكان بسحاب متراكم من دخان سجائرهم. وكان من قدر الله أن الطائرة كانت ممتلئة تماما بالركاب، فلم أتمكن من تغيير المقعد. حاولت أن أهرب من هذا المأزق بالفرار إلى النوم دون فائدة، ولما يئست أخرجت المصحف ورحت أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بصوت منخفض، وما هي إلا لحظات حتى هدأ الشاب الذي بجانبي ومرت فترة. قال بعدها فجأة: يكفي يكفي. فظننت أني أثقلت عليه برفع الصوت، فخفضت صوتي زيادة واعتذرت إليه، فرأيته يضم رأسه بين يديه ثم يتململ في جلسته ويتحرك كثيرا، ثم رفع رأسه بانفعال شديد ويقول: أرجوك يكفي يكفي، لا أستطيع الصبر. ثم قام من مقعده وغاب عني فترة من الزمن، ثم رجع مرة ثانية وسلم علي واعتذر متأسفا وسكت، وأنا لا أدري ماذا يحصل. وبعد قليل من الصمت التفت إلي وقد غرورقت عيناه بالدموع وقال لي هامسا: 3 سنوات، 3 سنوات أو أكثر ما وضعت جبهتي على الأرض لله رب العالمين، ولا قرأت ولا آية. أنت الآن أسمع منك آيات، صار لي أكثر من 3 سنين ما سمعت آيات ولا آية. أنا كنت غائب في الخارج قبل، وهذا سفر الرجوع، شهرا كاملا ما تركت منكر ولا معصية تتخيلها ولا تتخيلها إلا وعملتها. وأنت الآن جلست بجانبك وأنت تسمع تقرأ، اسودت الدنيا وانقبض صدري واختنقت، لأنني أحسست أن كل آية أنت تقرأها أنا معني بها وتنزل على جسدي كالصياط، وأحسست برغبة شديدة في البكاء، ولكن ما أريد أن أبكي أمامك ولا أمام الناس، فذهبت إلى الحمام وبكيت وغسلت وجهي ورجعت. ثم لما وقفت الطائرة ونزلنا وأردت أن أذهب استوقفني كأنه يريد أن يبتعد عن أصحابه، ثم سألني وعلامات الجد بادية على وجهه: هل تظن أن الله يتوب علي؟ أنا فعلت أشياء عظيمة، هل تظن أن لي مكان بين التائبين والصالحين، أما أنه لا سبيل ولا أمل؟ فقلت له: إن كنت صادقا في توبتك عازما على العودة فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال: لكني فعلت أشياء عظيمة. فقلت له: ألم تسمع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرأيته يبتسم ابتسامة السعادة وودعني ومضى وعيناه مليئتان بالدموع. فقلت: سبحان الله العظيم، إن الإنسان مهما بلغ في فساده وطغيانه في المعاصي فإذا كان في قلبه مثقال ذرة من خير ستظهر، ونحن الدعاء إذا استطعنا الوصول إلى هذه البذرات واستنبتناها ورعيناها أثمرت وأينعت بإذن الله. وهؤلاء الناس عندهم خير وشر، يتصارع الخير مع الشر في نفوسهم، وإذا أحسننا نحن أحسننا الكلام واستثمار الفرص تأتي النتائج بإذن الله سبحانه وتعالى. ممكن أحيانا الاعتداء على المقدسات التي يقدسها الشخص يكون سبب في رجوعه إلى الله. شاب ذهب إلى بلاد الكفر للعربدة والسكر، وقدر الله أن شخصا أعجميا أيضا معه في جلسة العربدة والسكر، وأثناء السكر سب العربي الرسول عليه الصلاة والسلام، ففهم الأعجمي الذي معه فقام وضربه ضربا مبرحا شديدا انتقام، يقول: هذا الأعجمي، أما هذه لا، إذا وصلت على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن. فظهر من الخير في هذا الأعجمي، ظهر من الخير في هذا الشخص، لما رأى استثير لما وصلت المسألة إلى هذا، فكان ذلك سببا في انقلابه سبحان الله. وأحيانا تكون وفاة الناصح مؤثرة في المنصوح كما تقدم في القصة، وهذه قصة أخرى للشاب ذهب مع أخواته من الرياض إلى الدمام وللتمشية، يعني أخذهم قالوا أهلك الأهل خذ أخواتك اذهبوا إلى منطقة الشرقية. انطلق بسيارته بين من الدمام من الرياض إلى الدمام، وبدلا من أن يدعو بدعاء السفر أجلب عليه الشيطان بصوته وزين له الغنى، بدأ بشريط الغنى. أحدى أخواته كانت صالحة ذاكرة لله طائعة لربها، بدأت بأذكار السفر، ولما شغل الأغاني طلبت منه أن يسكته فرفض، توسلت إليه أبا، أنكرت نصحت بدون أي فائدة. والمشكلة أن أختاها أختيها الأخريتان تؤلبان وتعينان أخاهما على ذلك الغناء، واستهزاء وسخرية بهذه المتدينة. لكن الشكوى لله، المرأة ماذا تفعل وقد هددها؟ قال أنزلك في الخط، ما علي منك، تسكتي ولا أنزلك في الخط. بعد فترة من سياقة السيارة قدر الله سبحانه وتعالى أن تنفجر إحدى عجلات السيارة وهي تسير بسرعة، فانحرفت عن الطريق وهوت في منحدر جانبي وانقلبت عدة مرات واستقرت على ظهرها، وأصبحوا في حال لا يعلمها إلا الله. وقف الناس، هرع المنجدون، وجاء هؤلاء لإغاثتهم واستخرجوهم من السيارة. خرجوا سالمين إلا من إصابات بسيطة، إلا تلك الأخت المتدينة لفظت أنفاسها الأخيرة في ذلك الموقف، واختارها الله إلى جواره ومضت إلى ربها. كانت هذه الإصابة وهذه الوفاة، وخصوصا أنها رافقت ذلك الحدث والمواجهة بين الخير والشر والداعية والمدعو، كان ذلك سببا في هداية هذا الشاب إلى الله سبحانه وتعالى. لما رأى بعينه على أي شيء ماتت أخته، على ذكر لله وكره للمنكر، وعلى أي شيء كان ممكن هو يموت عليه، يموت على الغنى وكره الخير والذكر. وهكذا يكون استقبال الدعاة إلى الله وحسن الاهتمام بالمدعوين سبب آخر للهداية. فهذا شاب كان مع شلة سيئة، تعرف عليهم، مشى معهم، بما أنه الوحيد الذي عنده سيارة بينهم صاروا يلتفون حوله، وخذنا المشوار الفلاني والمكان الفلاني، وهذا للمعاكسة، وهذا للمغازلة، وهذا للسوق، وهذا للمقهى الفلاني، وسهر إلى كذا، وعلى الأرصفة، ورقص وغنى ومخدرات ومسكرات. كان في الحي واحد صاحب دين اسمه عبد الواحد. عبد الواحد هذا صار أكره شخص على صاحبنا، وصار هذا من نتيجة رؤية عبد الواحد كأنه يرى الشيطان، مع أنه قد تصاحب مع الشيطان، لأن عبد الواحد كان مجتهدا في نصح الشباب الحي، ويعرف أن الدور سيأتي عليه لأن ينال من عبد الواحد نصيحة، ولذلك قال أبدأ بالهجوم قبل ما يبدأ بي. فإذا اجتمع الشلة وإذا مر عبد الواحد سلقوه بألسنة حداد، سخرية واستهزاء ولمز وهمز وكلام سيء، إلا أن عبد الواحد كان يبتسم لهم ويقول جزاكم الله خيرا ويمشي، ينصح كلمتين ويمشي وهم يستهزئون به، سلام عليكم ويمشي، كما قال الله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. يوم من الأيام واحد من الشلة هذا هو من نتيجة موعظة في الفصل أو شيء من المهم حصل عنده شيء من التأثر فقال للشلة: ليش ما نروح نسوي عمرة في أحد الإجازات؟ يعني اقتراح فيها سفر. وافق شيئا في نفوسهم فذهبوا. قال: وأدينا العمرة والله أعلم باللي أديناها، كيف شكل العمرة، كيف طريقة العمرة اللي أدينا، المهم بما يسمى عمرة. ورجعنا، رجعنا إلى الحي وإذا بعبد الواحد يمر بسيارته. بدأنا بالسباب والشتم، وإذا بالرجل يتقدم إلينا واثقا: السلام عليكم. ثم يقبل علي ويعانقني ويقول: الحمد لله على السلامة، تقبل الله منا ومنك، ما شاء الله، سمعنا أنك أخذت عمرة، وكلام مدح مدح وقع فيه. قال: فخجلت خجلا شديدا وتغيرت ملامح وجهي، وماذا أقول له في هذا الحال؟ سكت معه. وبقي عبد الواحد يمر علي. قال: بعد ما رجعنا من عمرة أصبت بمرض، دخلت المستشفى، فصار عبد الواحد يمر علي مع أصحابه الطيبين، يأتيني في المستشفى مع أصحابه الطيبين. فقلت مرة لهم وقد سألوني عن حالي ونومي، قلت: أنا لا ألام إلا بمخدر طبي، مهما قرأت مجلات ما يجيني النوم. فقال لي أحدهم: أنا عندي لك علاج ينوم وتنام وأنت مرتاح من غير إبر ولا شيء. قلت: ما هو؟ فأخرج مصحفا وقال: هذا، اقرأ قبل النوم وجرب. قال: في تلك الليلة الأولى قرأت سورة البقرة كاملة فنمت، والليلة التي بعدها كذلك بدأت أحس بارتياح للقرآن، لما أقرأ أنام مرتاح من غير إبر من غير شيء. وهكذا كانت زيارات عبد الواحد المتكررة وطريقة المعاملة الحسنة التي جابهنا بها، نحن نسبه ونشتمه وهو يثني علينا ويسلم علينا كلام طيب ويمشي، وتعهدنا، وهذا الاستقبال بعد العمرة، وهذا الاهتمام لما رحنا للمستشفى، ذات المستشفى، هذا الاهتمام مع أن لا علاقة نسب ولا قرابة ولا أثر ذلك في النهاية، صرت أحد أفراد صحبة عبد الواحد. أحيانا يكون سبب الهداية كلمات يقولها مخلص في الدعوة وهي حيلته، يبذل وسعه هذه الحيلة لكن بالإخلاص يوفق الله سبحانه وتعالى. هذا سائق شاحنة مسلم سوداني يذهب في طريق السفر كل يوم، ذاهب راجع، يحمل شحنات ذاهب راجع، يعبي من محطة بنزين معينة يقف فيها ويعبي دائما. المحطة فيها فلبيني كافر، الفلبيني هذا، الفلبيني كل ما رآه السوداني يريد أن يكلمه عن الإسلام لكن لا يعرف لغته، ولا هذا يعرف العربي ولا هذا يعرف الإنجليزية ولا الفلبينية. فكان السوداني حيلته كلها، المسلم هذا يقول للفلبيني: إسلام إسلام إز أوكي، إسلام إز أوكي، ما أعرف غير هذا، كيف يوصل له الفكرة؟ إسلام إز أوكي، هذه كل الحيلة. كل ما ذهب عبى البنزين قالها الكلمة، كل ما رجع من الطريق قال له الكلمة، تعود دائما عن هذه الكلمة إسلام إز. يوم من الأيام جاب بعض الدعاة إلى الله للمحطة هذه مطويات عن الإسلام باللغة الإنجليزية، الفلبيني أخذ المطوية قرأ كلمة إسلام، أول شيء تذكره كلمة السودان إسلام إز كذا، قد إسلام قد. فقرأ قرأ وتأثر الفلبيني وأسلم، وقال الفلبيني: أنا أسلمت ليس من المطوية أولا، لكن الشيء فعلا لما فهمت ما هو الإسلام عرفت السوداني هذا ماذا كان يقول لي باستمرار باستمرار باستمرار، فكانت كلماته في الحقيقة هي السبب الأساسي في إسلامي. رؤية المسلمين ومحافظتهم على الشعائر التعبدية في كل الأوقات من أسباب إسلام الكفار. هذا أيضا سائق سيارة فلبيني يرى يعيش هنا في البلد هذه، يرى المسلمين دائما في الصلاة، يعني يذهبون المسجد يصلون، في الحديقة يرى ناس يصلون، في الشركة يرى ناس يصلون، في المستشفى يرى ناس يصلون، في المطار يرى ناس يصلون، حطت البنزين فيها مسجد مسافرين يصلون، كل مكان، يعني كل مكان الصلاة هذه في أي مكان، ونفس الحركات يراها. في النهاية يعني استغرب، مسك واحد قال: أنتم لمن تصلون؟ هل عندكم ملك تصلون له؟ قالوا: نحن نصلي لملك الملوك الله سبحانه وتعالى. وشرحوا له عن الإسلام فأسلم الرجل. في نساء في الخارج أسلمن من الكافرات بسبب رؤية مسلمة متمسكة بحجابها، مسلمة متمسكة بحجابها. هذه فتاة يهودية أمريكية في بلاد الغرب، معرفتها بالعرب الموجودين معرفة الفسق والفجور. هي أصلاً لما صار عمرها 17 سنة أبوها طردها من البيت، يلا اطلعي اكسبي أنت رزقك، خلاص إذا بلغت هذا السن ما هي على نفقة أبيها، تطلع هي تكسب نفقتها. طيب إذا كانت تستطيع تعمل تعمل، إذا ما كانت تستطيع تعمل، وإذا ما وجدت عمل، وإذا ما عندها شهادة ماذا تفعل؟ في الحرام. فقالت لها صاحبتها: إذا أردت المأوى والمال عليك بهؤلاء العرب، اعرضي نفسك عليهم ويعطوك الأموال. المرأة هذه عاشت في تعاسة وأرادت يوم من الأيام أن تغير دينها، وغيرت الدين إلى النصرانية، فلم تزدد إلا تعاسة. يوم من الأيام رمت، دعاها أحد هؤلاء الفساق الفجار، دعاها إلى شقته زبون جديد، ذهبت إليه على الموعد، دخلت فإذا بشخص ملتحي متدين مسلم يدخل الشقة، فيرى هذه المرأة فيقول لصاحبه: يا ما هذا، اتق الله، كيف جبت هذه هنا، اطلع برا اطلع برا. ثم طرد صاحبه، مشترك معه في نفس المكان، وهذه أول مرة صاحبه يجيب البنت هذه. فلما طلع وهذا صاحبنا على الباب قال للمرأة: وأنت أيضا أخرجي. فقالت: أنا ما عندي مأوى، أنا جيت أنام هنا، أبغى المأوى، ويعطيني هذا صاحبك فلوس وبالحرام، المهم هذه الطريقة التي تمشي عليها. قال: طيب إذن أنا أخرج، إذن أنا أخرج وهذه فلوس، ودار ظهره ذاهبا. المرأة فوجئت: كيف يعني، كيف يعني يترك يترك البيت ويعطيها فلوس ولا يفعل شيء، ولا ما عمل حرام، ولا لا يريد منها شيئا. فقالت: لحظة لحظة بس، كلمني أنت لماذا فعلت تفعل هذا؟ قال: لأني مسلم، والخلوة بالمرأة حرام، ولا يجوز أن أدخل إلى الغرفة وأنت فيها، وأنا لابد أن أنصرف، ولا يمكن أن أجتمع معك في هذا المكان. قالت: ما هو الإسلام هذا؟ قال: أنا لا أشرح لك، لكن آخذك إلى عائلة مسلمة لصاحبي، زوجته تشرح لك. سارت وراءه، ضرب الباب على جار لهم صاحب دين عنده زوجة أو عائلة مسلمة، فقال: يا فلان، هذه المرأة تسأل عن الإسلام، بدأت تهتم بالإسلام، خلي زوجتك تكلمها. قال: فخرجت إلي زوجة الشخص الآخر، استقبلتني استقبالا حسنا، أدخلتني، وضعت لي الطعام، أخذتني إلى أفضل غرفة في البيت، قالت: هنا نامي وارتاحي، واجلسي ما تريدي أن تجلسي، وعلى الرحب والسعة كذا إلى آخره. وإذا بالمرأة هذه وهي اليهودية أصلاً تتغير، تسأل أسئلة كثيرة جداً عن الإسلام متلاحقة، وتريد أن تصلي وتريد أن تلبس الحجاب، وقالت أنا كنت أظنكم ناس إرهابيين، أنا كنت أظن الملتحي إذا أنا وتواجهت أنا وياه في مكان واحد سيخرج عليه مسدسا يطلق عليه النار، هكذا الإعلام عندنا يصوركم، ولذلك أنا دهشت من ذلك الشاب الملتحي، رفض يدخل الغرفة الشقة، رفض يدخل وأعطاني المال وخرج هو، وأنا توقعت أنه سيخرج علي مسدسا الآن لما انفرد بي يطلق علي النار، وإذا به بعطيني المال ويقودني إليكم وتكرمونني هذا الإكرام. وكان ذلك سببا في إسلام تلك المرأة. أحدى الفتيات المسلمات لبست الحجاب في بلد فيه مدرسة تحارب الحجاب، فأمها تقول لها تحجبي، والمدرسة تقول لا تتحجبي. البنت تأتي إلى المدرسة بالحجاب أول يوم ثاني يوم، قالت المدرسة إذا جبت الحجاب غدا لا تأتي بالحجاب، لا تأتي بالحجاب، فجابت فأتت بالحجاب، قالت لها ثالث يوم إذا جيت بالحجاب سأطردك، فجاءت البنت بالحجاب، فقالت يلا برا اطلعي، ليش أنا ما 20 مرة قلت لك لا تجي بالحجاب؟ فبدأت الدموع تنزل من البنت وقالت يا مدرستي، لما سألتها لماذا جئتي بالحجاب؟ قالت لأنني لا أدري أطيعك أم أطيعه، أطيعك أم أطيعه؟ فقالت ومن هو؟ قالت الله عز وجل الذي قال لنا كذا وكذا من آيات الحجاب. فكان موقف البنت وهي تقول لأني لا أطيعك أم أطيعه سببا في هداية تلك المدرسة التي كانت ترفض الحجاب. وذلك الطفل، ذلك الطفل الذي أشرت إلى قصته بأنها ستأتي، هو طفل عجيب. في المرحلة في المرحلة الابتدائية، في أولها، في أول المرحلة الابتدائية، الطفل هذا من أهل بيت ضالين غافلين، لا يكادون يعرفون الله. الصلاة في البيت لا توجد، أنواع المعاصي موجودة، الأب لاهي والأم عابثة. هذا الولد قدر الله أن يكون مدرسه في المدرسة رجل صالح مربي فاضل يلقنهم شعائر الدين ويحثهم عليها، فكلمهم عن الصلاة، فتحت الأبواب أبواب المدارس في بداية العام الدراسي، فإذا بهذا المدرس يكلم الأولاد عن الصلاة ويحثهم عليها ويبين فضلها وأجرها وفوائدها وصلاة الجماعة وصلاة الفجر في الجماعة وماذا يكون له ومن ذهب إليها فهو في حفظ الله، وهذا الأجر العظيم لمن يذهب خطوة تمسح سيئة ترفع درجة تكتب حسنة، بالنور التام يوم القيامة يبشر الماشي إلى المسجد في الظلمة. الولد تأثر بكلام المدرس، رجع إلى البيت عاير الساعة، ضبط المنبه لكي يقوم لصلاة الفجر، أول مرة في حياته، أصلاً هذه الصلاة غير معروفة في البيت، لكن يسمع شيئاً جديداً من المدرس، والطفل هذا على الفطرة يريد أن يطبق، بقي فيه فطرة وبذرة خير، قام توضأ يريد أن يذهب إلى المسجد، فتح باب البيت أهله نايمين، فتح باب البيت الدنيا ظلام، الحي اللي ساكن فيه مظلم، ما في إنارة، عمدة الإنارة بعيدة، البيت طريق مظلم، خاف. الولد رهب، رهب الظلمة، وهذا متوقع على الولد الصغير أن يرهب الظلام والمشي في الظلام. ينظر في الطريق ويرجع، ثم يفتح الباب ينظر ويرجع، ينظر ويرجع، لا يستطيع أن يذهب في الظلمة. وهو في هذا الصراع إذا به يسمع صوتا شخص يمشي يدق الأرض بعصاه، وهو يذكر الله يمشي على الرصيف إلى جهة المسجد. من هذا؟ جد جاره أحمد، ولد صغير مثله، لكن هذا الجد الشايب. فلما رأى الطفل هذا الشايب على العكاز انسر وفرح، ووجد الرفيق الذي يسير معه إلى المسجد، فخرج وسار في ظل الشيخ إلى المسجد مرافق. الطفل ساكت ما يتكلم، لكن وجد أنيسا، وجد رفيقا، شخص يمشي معه بأمان. اطمأن الولد، ذهب إلى المسجد ورجع. لما قام الشايب رجع معه إلى في الطريق، دخل البيت. ثاني يوم عير الساعة المنبه، ضبط المنبه وقام، ونفس انتظر، توضأ وانتظر حتى جاء وقت مرور الشايب، التصق به وذهب إلى المسجد. وهكذا يوم من الأيام دخل الأب البيت، وجد الطفل يبكي، يبكي بحرقة. مالك؟ ما رد عليه. مالك؟ ما رد عليه. ألح عليه، قال هذا جد صاحبي أحمد مات اليوم. فالأب استغرب جدا، قال وإيش يعني؟ وإيش يطلع هذا؟ هل هو قريبك؟ هل هو أبوك؟ هل هو جدك؟ إيش علاقتك فيه؟ يموت شايب ومات، ليش تبكي؟ سكت الولد وهو يزداد بكاء، ومع إلحاح الأب وإصرار الأب قال إيش يعني أبوك هو أبوك؟ قال يا ريت أنت اللي مت وله. الولد قالها بعفوية، يا ريت أنت اللي مت وله. فهنا صارت الدهشة العظيمة على الأب، وقعت. إيش تقول يا ولد؟ ليش؟ قال أنت ما تصلي ولا تعرف صلاة الفجر. أنا ما عرف صلاة الفجر في الجماعة إلا مع هذا الشايب، هذا اللي كنت أذهب معه المسجد، هذا الذي كان له فضل علي أني أذهب معه المسجد وأنا آمن وشجعني، هذا هذا هذا. أنا الآن لما مات من يأخذني إلى المسجد؟ فكانت تلك الكلمات من هذا الولد الطفل الصغير فاتحة خير عظيمة على الأب، فصار من أهل الصلاة ومن أهل المسجد. أيها الإخوة، إن الله عز وجل، إن الله لا يضيع دينه، وإن الله يقيض لهذا الدين من يدخل فيه ومن يسلم ومن يهتدي ومن يحمل الدين ومن يتعلم ومن يحفظ القرآن. إن الله ناصر دينه. وترى ولد مسلم في بلاد الغرب عند الكفار، ولد مسلم أمه كافرة، أجرت تجربة على الولد، يمكن عندها بحث جامعي، عندها فكرة، عرضت الأديان على الولد، قالت هذا ولدي عينة، هذا ولدي سأعرض عليه الأديان، أعطته ملخصا عن الإسلام وملخص عن النصرانية وملخص عن اليهودية وملخص عن البوذية، لتترك الولد هو الذي يختار. فهدى الله الولد الأمريكي هذا أن يختار الإسلام، هو طفل عرضت عليه الأديان، ملخص بسيط مبسط عن كل دين، هذا قال هذا 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 هو. داخل غرفة الولد الآن صورة الكعبة، صور كثيرة للكعبة. لما سئل قال لأني أبغى أروح الحج، أنا أشتهي أن أذهب للحج، لكن الرحلة تكلف 4000 دولار وأنا الآن ما عندي إلا 300 وأنا أجمع لأني أبغى أذهب للحج، وأنا صمت رمضان الماضي كاملا وأذهب للصلاة، وإذا كنت ولو في الحديقة وجاء وقت الصلاة أذن وأصلي، وقرأت عن الإسلام وقرأت. سبحان الله العظيم، كيف تأتي الهداية في آخر الدنيا وسط ناس كفار إنه دين الله سبحانه وتعالى، إنه الدين الذي يؤثر في النفوس، الله عز وجل أنزله ليهتدي به الناس. هذا الكتاب العزيز. واحد من المسلمين الدعاة في سفينة قبل أكثر من 30 سنة، رحلة طويلة، وكان في مسلمين وكفار في السفينة كبيرة، سفينة ناقلة ركاب، فكان يجمع المسلمين في يخطب بهم يصلي بهم. فأثناء الخطبة يورد آيات، وامرأة عجوز كافرة وقفت تستمع أول مرة ثاني مرة، ثم في الأخير ذهبت إليه وقالت: إيش تقول أنت؟ فقال: أنا أقول كذا كذا. قالت: لا لا، في أثناء كلامك كلام ليس من كلامك. قال: هذا كلام أنا، هذا كلام من عندي. قالت: لا 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 لا، في كلمات، هي لا تعرف العربية، في كلمات ما هم من عندك. ففكر، اكتشف أن هذه هي الآيات التي كان يستشهد بها ويرتلها، فقال: صدقتي صدقتي، هذا أقرأ أنا آيات من كلام الله سبحانه وتعالى. وشرح لها عن الإسلام. سبحان الله، كيف أن المرأة ميزت أن هذا قرآن غير كلام الشخص. وهذا يحيى ستيفن نصراني، كان يسكن في أمريكا في الجامعة، لما اهتدى إلى الإسلام أحد أصحابه وعطاه شرح الإسلام، شرح عن القرآن، وقرأ فيه يقول إن ترجمة سورة الفاتحة بالذات كنت لما أقرأها يهتز في داخلي أشياء، أحس بعزة القرآن وقوة القرآن في معاني الفاتحة. أسلم وغير اسمه إلى يحيى، وبعد ذلك جاء طالبا عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، القصص كثيرة، والموضوع المقصود به أن الهداية هذه منه نعمة من الله، وأن الواحد ينبغي أن يبحث عنها، ينبغي أن ندور نبحث عن الهداية بكل ما نستطيع. ويجب على الدعاة أن يلاحظوا المجالات والأسباب والطرق التي تؤثر في الناس، وأنها أرجى في هدايتهم فيسلكون في الدعوة. وعلى المدعوين وعلى بقية عامة الناس أن ينظروا في الأسباب التي تجلب الهداية فيبذلونها ويعملونها، يسلك سبيل الهداية. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وأخيرا، واحد من الكفار هنا ذهب إلى توعية الجاليات، أخذوا واحد قال تعال، ذهب إلى توعية الجاليات، عرض عليه الإسلام، شرح له، شرح الله قلبه للإسلام، رفض بالشهادتين وأسلم، وخرج على أساس يأتي بعد ذلك يتعلم المزيد. هو خارج في الطريق جاءت سيارة مسرعة فدهسته فمات، ولم يسجد لله ولا سجدة، ولا صلى ولا صلاة، ولا صام ولا رمضان، ولا أخرج ريال زكاة. لكن نحسبه هذا الرجل أنه ختم له بخير، والإسلام يجب ما قبله، وأنه إن شاء الله متقبل ولم يسجد لله سجدة. هكذا كانت الخاتمة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا، وأن يتوب علينا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم زدنا هدى وتوفيقا وتقوى وعلما يا رب العالمين، إنك أنت الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اشرح قلوبنا للإسلام واجعلنا